الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حين أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. بين شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام، ما لهم منهج ودين غير الإسلام، فهم يدعون إلى الإسلام يتمسكون به، وكان من قبل ليس لهم إلا هذا الاسم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا إن الدين عند الله الإسلام، فكان ليس لهم إلا هذا الاسم اسم الإسلام. لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حصول افتراق في هذه الأمة، فصار المتمسكون بدين الإسلام تمسكا صحيحا وقال لهم عن السنة حتى يحصل الفرق بينهم وبين أهل البدعة. وقبل حصول البدعة ما كان يحتاجون إلى هذه التسمية، وكان الكل يطلق عليهم لفظ الإسلام يقال المسلمون المؤمنون عباد الله كما جاءت بذلك الأدلة. لكن لما ظهرت البدعة فاحتاج المتمسكون بالإسلام الصافي إلى شيء يتميزون به عن غيرهم من البدع والأهواء، فتميزوا بالحق وهو اتباع السنة، لأن السنة عكس البدعة، فأولئك جاءوا بالبدعة ومن تمسك بالسنة قيل على السنة، فقالوا طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستخترع على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، ومن كان فيه شيء من البدع فنسب إلى بدعته فينسب على البدع على سبيل العموم فيقال فيهم أهل البدع والأهواء على سبيل العموم. وهكذا لهم تسمية تخصهم باعتبار نوع البدعة الذي هم فيها، فيقال جهمية ويقال قدرية ويقال معتزلة ويقال مرجئة ويقال كلابية وقرآنية وأشاعرة ومعتزلية وخوارج وغيرها من تسميات الخاصة، فلهم تسمية عامة ويعلم أهل البدع والأهواء، ولهم تسمية خاصة باعتبار نوع البدعة التي وقعوا بها. قال الشارح رحمه الله قوله وطريقتهم يدين الإسلام إلى آخره، أي سبيلهم ومذهبهم وصراطه المستقيم الذي لا طريق إلى الله سبحانه إلا هو، ولا نجاة إلا بسلوكه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا، وهو دين سبحانه الذي لا يقبل دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقالوا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قول: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال: هذا الافتراق مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم. هذا الافتراق حديث ثابت له الشواهد من ذلك. توقفنا عنده. طيب إذن نرجع إلى الشرح للموضع الذي وقفنا عنده. قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد نبهنا في الدرس الماضي ما فيه من الضعف. قال: وتقدم بك المعنى الاتباع وهو الاقتداء والاستنان. وذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين الاتباع والتقليد، وذكر الأدلة في ذم التقليد، وذكر الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. فالمقلد ما هو من العلماء؟ المقلد ما هو من العلماء بإجماع العلماء. والمراد بهذا من كان هذا شأنه، من كان شأنه التقليد، وهذه هي مرتبته. وليس المعنى أن التقليد لا يحصل إلا من جاهل، وأن المقلد من الجهال ولا يعد من العلماء مطلقا. هذا التقليد العام، إذا كان هذه مرتبة الرجل، مرتبة التقليد، المقلد ما هو عام. لكن إن حصل التقليد فيما دعت له الضرورة في أمر من الأمور، فقد يكون الشخص من العلماء. وإن حصل له التقليد في موضع من المواضع لضرورة دعت إليه، فإن التقليد كما قال بعض العلماء كالميتة لا تباح إلا للمضطر. والعالم قد يضطر إلى التقليد، كأن تحصل له مسألة هادلة يضيف عليه وقت الاجتهاد، ويحتاج فيها إلى فتوى يسير على أمر معين. قد تحصل له هذه المسألة في أثناء الصلاة، يحصل له شيء أثناء الصلاة وما قد اجتهد في ذلك الأمر، ما بذل جهده في معرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة المعينة التي حصلت له في صلاة مثلا. وهي الصحبة مذهب بعض العلماء الكبار، كان الصحبة مثل الإمام أحمد أو مثل الإمام الشافعي أو غير هؤلاء في تلك القضية، فقلده. إن الموضع ما موضع الشهادة في الصلاة، يبذل جهده في النظر في الأدلة وحجج الأقوال. فقد يحصل التقليد في بعض المواضع للعلماء إذا دعت الضرورة، وهكذا قد تلتبس عليه المسألة، تلتمس عليه المسألة وما تتضح له الحجة، وعنده فتوى لبعض التابعين أو لمن جاء بعدهم من الأئمة المشهورين بالعلم، فيقول قائلهم: أنا أقلد في هذه المسألة فلان، نحن غاية ما قدر عليه، غاية ما قدر عليه هو التقليد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا بما استطعتم. فالتقليد في بعض الأمور قد يحصل حتى للعلماء. فكلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في نقله للإجماع أن المقلد ليس بعالم، المراد من كانت هذه مرتبته، مرتبة التقليد، وكان هذا هو شأنه، ويخرج بذلك التقليد النادر إذا دعت إليه الضرورة التي يقع فيه بعض العلماء. فقد يكون الشخص عالما ويضطر إلى التقليد اضطرارا في بعض الأمور على ما سبق. قال رحمه الله: وذكر ابن القيم رحمه الله الفرق بين الاتباع والتقليد، وذكر أدلة في ذم التقليد، وذكر الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر أن المقلد ليس محدودا من أهل العلم. ثم قال بعد كلام: فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. هذا هو الاتباع، سلوك طريق المتبع، وطريق مالك المتبع هو الكتاب والسنة. فإذا سلك الإنسان طريق المتبع وهو الكتاب والسنة واحتج بما احتج به، كأن يكون الشخص متتلملا على بعض العلماء، متتلملا على بعض العلماء فيأخذ ما قالوه بالحجة، بالحجة الشرعية، يأخذ بأقوالهم التي قالوها محتجا بالكتاب والسنة، ما يأخذ بها أخذا مجردا، وإنما يأخذ بأقوالهم محتجا بالكتاب والسنة. فهذا متبع ولا يعد من المقلدين. فإن اتباع سلوك طريق المتبع والإتيان مثل ما أتى به، وذكر كلام ابن جرير أو ربما يكون ابن جرير، ها، لكن يحتاج طبعا فيها كثير من الأخطاء، قد يكون يريد ابن جرير رحمة الله عليه، أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول الله حجة بقائله، إذن هذا هو التقليد. الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، وذلك ممنوع في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وذكر في الكوكب المنير شرح مختصر التحرير الفرق بين التأسي والموافقة، فقال: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلك كما فعل لأجل أنه فعل. وأما التأسي في التارك هو أن تترك ما تركه لأجل أنه تركه. وأما التأسي في القول فهو امتثال على الوجه الذي اقتضاه. نعم.
نعم.
المالكي هذا.
المالكي. نعم.
إذن ابن خواز. ابن خواز الذي هو من داد المالكية، من علماء المالكية. نعم. طيب، إذن الكلمة محرفة، ما هو ابن جرير ابن حواز من داد من المالكية رحمة الله عنه، قال: طيب، قال: وما التأسف في القول فهو امتثال على الوجه الذي اقتضاه. وإذا العبارة التي بعد الظاهر فيها سقط. قال: وأما التأسي في القول فهو امتثال على الوجه الذي اقتضاه، وإلا
شو بعدها؟
إيه نعم، هو ما زال في كلام ابن القيم. طيب قال وأن لم يكن كذلك في الخلفة وموافقة لا متابعة، لأن الموافقة المشاركة في الأمر وإن لم يكن من أجله، فالموافقة أعم من التأسي، لأن الموافقة تكون من غير تأسي. يعني كلام ظاهر، قد يوافق الإنسان بعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا على نية الاقتداء، يقال هذا متأسم أو موافق. شوف موافق، فوافق قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وافق فعله فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا بيقصد الاقتداء فهذه موافقة، موافقة ولا يكون من قبيل التأسي. وش المحمود؟ التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب على كل نقل من هذا الموضع من كلام الشارح رحمة الله عليه، وننتقل للفواكه الجنية.